بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فما هو شرحكم حفظكم الله على ما أورده البخاري رحمه الله في الجامع الصحيح حيث قال: بسم الله الرحمن الرحيم، باب الاعتكاف في العشر الأواخر والاعتكاف في المساجد كلها، لقوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني ابن وهب عن يونس أن نافعا أخبره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. يقول الإمام البخاري رحمه الله: كتاب الاعتكاف. ذكر هذه الترجمة المتعلقة بالاعتكاف بعد كتاب ليلة القدر، وبعد كتاب التراويح، وبعد كتاب الصيام. وكتاب الصيام جعله الإمام البخاري رحمه الله آخر الكتب المتعلقة بالعبادات التي هي الصلاة، وقبلها الطهارة وما يتعلق بها، ثم جعل الزكاة، ثم أتى بالزكاة، ثم أتى بالحج، ثم أتى بالصيام. والمشهور عند العلماء أنهم يقدمون الصوم على الحج، وذلك أن الصلاة هي أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي تتكرر في اليوم والليلة 5 مرات، فكانت أهم أركان الصلاة، أركان الإسلام، ويليها الزكاة، لأن الزكاة هي أم العبادات المالية، ونفعها متعدي، ولهذا فإنها تأتي بعد الصلاة. وكثيرا ما يأتي في الكتاب والسنة الجمع بينهما والقرن بينهما، فتذكر الصلاة ومعها الزكاة في آيات كثيرة وأحاديث كثيرة، ثم يتاب الصيام الذي هو شهر في السنة، ثم بالحج الذي يجب في العمر مرة واحدة. وقد جاء ذلك مبينا في حديث جبريل على هذا الترتيب، وكذلك في حديث ابن عمر على بعض الروايات فيه، حيث قدم الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام في الحج ثم الحج، ولكنه جاء في بعض رواياته أنه قدم فيه الحج على الصلاة، على الحج على الزكاة الصوم، قدم فيه الحج على الصوم. والإمام البخاري رحمه الله لما يعني افتتح كتاب الإيمان يعني ذكر هذا الحديث الذي هو حديث ابن عمر على الرواية التي فيها تقديم الحج على الصيام، ثم بنى الكتب التي هي هذه الأربعة التي هي الصلاة والزكاة والحج والصيام على هذا الترتيب، على هذا الترتيب لهذه الرواية. وهذا هو الذي جعل الإمام البخاري يؤخر الصوم عن الحج، لأنه بناه على هذا الحديث حديث ابن عمر الذي ذكرت فيها أركان الإسلام، وقدم فيها أو في هذه الرواية الحج على الصيام، ولهذا كان الصيام هو آخر الكتب. فلما ذكر الصيام ثم ذكر بعده التراويح ثم ذكر بعده ليلة القدر، ذكر بعده الاعتكاف، ذكر بعده الاعتكاف. والاعتكاف هو اللغة المكثف الشيء وملازمته، وأما في الشرع المقام في المسجد من شخص مخصوص على وجه مخصوص. ومعلوم أن المعاني الشرعية أنها تكون جزءا من جزئيات المعاني اللغوية، يعني المعنى اللغوي يكون واسع والمعنى الشرعي خاص مندرج تحت ذلك المعنى الواسع. فالمكث والملازمة للشيء هذا شيء عام، ولكن المعنى الشرعي المكث في المسجد أو المقام في المساجد. المقام أي الوجود والبقاء في المساجد من شخص مخصوص على وجه مخصوص. فذكر المساجد يعني فيه أن الاعتكاف لا يكون في المساجد، لا يكون في البيوت، وإنما يكون في المساجد، وإنما يكون في المساجد. وكذلك أيضا يعني ليس كل يصلح منه الاعتكاف، وإنما يكون ممن شأنه أن يبقى في المسجد وأن يمكث في المسجد فيخرج من ذلك الحائض، فإنها لا يجوز أن يعني لا يجوز لها البقاء في المسجد، فلا يكون منها الاعتكاف، لأن الذي ليس له حق البقاء في المسجد ليس له حق الاعتكاف في المسجد. لأن وكذلك أيضا الجنب يعني قبل أن يغتسل فإنه ليس له أن يمكث في المسجد، ليس له أن يمكث في المسجد، وعلى وجه مخصوص يعني على الصفة التي يكون فيها الإنسان مقبلا على الله عز وجل ومنشغلا بالذكر والدعاء وقراءة القرآن، وعدم الاختلاط بالناس، وأن تكون حاله في الاعتكاف كالحالة التي كحاله التي لا يكون فيها معتكفا، فإنه لا بد في الاعتكاف أن يكون فيه خلوة وأن يكون فيه انفراد، لكنه لا يعني ذلك أنه لا يتحدث مع أحد يعني أحيانا، ولا أنه يجلس مع أحد أحيانا، وإنما الأصل فيه أن الإنسان يكون على حدة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يعتكف في مكان خاص، وكان يضرب له خباء يجلس فيه ويكون فيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فإذا المعنى الشرعي جزء من جزئيات المعنى اللغوي، وهذا كما عرفنا مضطرد في كثير من الكتب والأبواب من الكتب، مثل الصيام فإنه في اللغة الإمساك، أي إمساك، وفي الشرع إمساك مخصوص وهو الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وكذلك الحج لغة القصد، أي قصد، وفي الشرع قصد البيت العتيق لأداء أعمال مخصوصة. وكذلك العمرة هي في اللغة الزيارة ومطلقة، وفي الشرع زيارة البيت للطواف فيه والسعي بين الصفا والمروة والتقصير أو الحلق. فتكون المعاني اللغوية غالبا جزء من جزئيات المعاني اللغوية جزء من جزئيات المعاني الشرعية. وقد يأتي المعنى اللغوي، المعنى اللغوي يعني جزء من جزئيات المعنى الشرعي كالصلاة، لأن الصلاة في اللغة الدعاء، ومعلوم أن الصلاة الشرعية فيها أفعال وأقوال مخصوصة، ولكن من الأقوال المخصوصة الدعاء، من الأقوال المخصوصة التي تكون في الصلاة الدعاء. فالصلاة في اللغة الدعاء، وفي الشرع هي أقوال وأفعال مخصوصة مبتدأة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. ولكن الغالب أن المعاني اللغوية واسعة، وأن المعاني الشرعية هي دونها وأنها خاصة. ثم ذكر حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف
باب الاعتكاف في العشر الأواخر والاعتكاف في المساجد كلها، لقوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد.
باب الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان وفي المساجد كلها، وفي المساجد كلها، لقوله ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فالاعتكاف في العشر الأواخر هذا هو اللي استقر عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قبل ذلك يصوم قبل العشر الأواخر يتحرى ليلة القدر، ثم إنه أخبر وأعلم بأنها تكون في العشر الأواخر، فكان عليه الصلاة والسلام يعتكف العشر الأواخر من رمضان، يعتكف العشر الأواخر من رمضان، يتحرى ليلة القدر التي لا تخرج عن العشر الأواخر من رمضان. فإذا الاعتكاف الذي استقر عليه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم, وأنه كان يعتكف أنه يعتكف في العشر الأواخر من رمضان, وأن الاعتكاف يكون في العشر الأواخر من رمضان لأن الليلة ليلة القدر تكون في هذه العشر, والنبي صلى الله عليه وسلم كان قبل أن يعلم بأنها في العشر يعتكف قبلها, وبعد أن علم أنها في العشر الأواخر كان يعتكف في العشر الأواخر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه, وكان يعتكف في مسجده. والبخاري رحمه الله قال يعني الاعتكاف في المساجد يعني عموما, يعني لأن فيه ملازمة الطاعة وملازمة ذكر الله عز وجل في المسجد, لكن الأولى والذي ينبغي أن يكون في مسجد جامع حتى لا يحتاج إلى الخروج للجمعة في يومها, فإنه إذا كان في المساجد الأخرى يحتاج إلى أنه ينتقل من مسجده الذي اعتكف فيه إلى مسجد تقام فيه الجمعة, فالأولى والأفضل أن يكون الاعتكاف في مسجد تقام فيه الجمعة, ولو اعتكف في مسجد آخر من المساجد فإنه له ذلك, ويوم الجمعة لا بد أن ينتقل إلى مسجد يجمع فيه فيصلى فيه. والدليل الذي استدل به البخاري على الاعتكاف في المساجد كلها هذا العموم الذي جاء في الآية, قال ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد, فذكر الاعتكاف وأنه يكون في المساجد, والمباشرة يعني إنما الذي هو الجماع ليس محله المساجد وإنما محله البيوت, فإذا الاعتكاف يعني إنما يكون في المساجد ولا يجوز فيه الجماع ولا يجوز فيه المباشرة, وإنما يعني هذه الأمور لا تفعل إلا خارج المسجد ولا تكون في المسجد. حديث
أما حديث الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة,
الحديث الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة معناه أنه لا اعتكاف أفضل ولا اعتكاف أهم, ولا يعني ذلك أنه لا يجوز الاعتكاف في المساجد الأخرى, فإن الاعتكاف للمسلمين سائغ في كل مكان في بلدانهم وليس مقصورا على ثلاث مساجد, وإنما ذكر هذه المساجد الثلاثة يعني لا اعتكاف أفضل ولا اعتكاف أكمل إلا ما كان في هذه المساجد الثلاثة, لأن هذه المساجد الثلاثة مساجد الأنبياء, مساجد الأنبياء وهي لا تشد الرحال إلا إليها, فالاعتكاف فيها له ميزة, لكن لا يعني ذلك أنه لا يجوز الاعتكاف في غيرها, لأن قوله سبحانه وتعالى وأنتم عاكفون في المساجد يدل على العموم وأنه يكون في المساجد, ولهذا استدل البخاري رحمه الله بلهذا العموم على العموم على عموم الاعتكاف في المساجد كلها بهذه الآية الكريمة. قال عن ابن عمر
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان,
يعني هذا في آخر أمره عليه الصلاة والسلام, وإلا فإنه كان يعتكف العشر الوسط يعتكف وقد اعتكف في الأول ثم في العشر الوسط ثم استقر أمره على الاعتكاف في العشر الأواخر, ولهذا هنا قال كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان, وكان من الألفاظ التي تدل على الاستمرار وعلى الدوام, تدل على الاستمرار والدوام, ولكنها قد تأتي أحيانا لغير الاستمرار ولغير الدوام, وإنما تأتي للمرة الواحدة كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت, وهو صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا حجة واحدة, فكانت طيبته عند حله أي التحلل الأول بعدما رمى ونحر وحلق, فإنها طيبته وذهب إلى البيت العتيق لطواف الإفاضة, فقولها كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم هذا على عمومه, لإحرامه قبل أن يحرم يعني حصل ذلك منه وتكرر, فإنه صلى الله عليه وسلم حج واعتمر عدة عمر وكان يتطيب عند إحرامه قبل أن يحرم, ولكن قولها ولحله قبل أن يطوف بيت هذه لا تكرار فيها, لأنها حصلت مرة واحدة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حج حجة واحدة وحصل منه ذلك أو منها ذلك معه صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، لكن الغالب والأصل هو أن كانت تفيد الاستمرار وتدل على الدوام.
قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله
الأويسي
عن ابن وهب
عبد الله بن وهب
عن يونس
يونس بن 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 بن, بن عبيد
عن نافع
بن عبيد يونس بن عبيد عن نافع
تلميذه مصري
من هو؟
ابن وهب
ايوه
يروي عن يونس
ايه يروي عن يونس
ايه ابن وهب يروي عن يونس
يونس يونس بن يزيد الايلي نعم يوسف بن يزيد الايلي عن ايش؟
عن نافع عن عبد الله بن عمر
بس ما ادري هل هو ما ادري هل هو هذا او انه يونس بن عبيد لان يونس بن عبيد متقدم على يونس بن يزيد وهذا يروي عن نافع نعم.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده.
ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر رمضان حتى توفاه الله وأنه اعتكف أزواجه من بعده. وهذا الحديث يدل على ما دل عليه الحديث السابق أنه كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، ويدل أيضا على أنه هذا الحكم وهو الاعتكاف محكم غير منسوخ لأنه استمر عليه الصلاة والسلام حتى توفاه الله، استمر على الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، إذن هو محكم غير منسوخ، حكم محكم غير منسوخ لأنها فيه التصريح بأنه استمر على ذلك حتى توفاه الله، وأنه ليس من خصائصه صلى الله عليه وسلم لأنها يعني فيها أن أزواجه اعتكفنا وأنهن اعتكفنا من بعده، وهذا يدل على أنه غير منسوخ أيضا لأن هذا الاعتكاف من بعده صلى الله عليه وسلم يعني مع أنه أن الحكم مستقر. فإذا كونه غير منسوخ يستفاد من أمرين، من قوله حتى توفاه الله ومن قوله اعتكف أزواجه من بعده، وهذا فيه أيضا اعتكاف النساء في المساجد عند يعني عند أمن الفتنة وأن لا يحصل يعني ضرر بسبب ذلك.
قال حدثنا علي بن عبد الله
ابن المديني
عن سفيان
ابن عيينة
قال حدثنا عبد الله بن يوسف
طريق ثاني
لا الأول أخطأت أنا قال حدثنا عبد الله بن يوسف
عبد الله بن يونس التنيسي
عن الليث
ابن سعد
عن عقيل
ابن خالد بن عقيل
عن ابن شهاب
محمد مسلم بن عبد الله بن شهاب
عن عروة بن الزبير
نعم
عن عائشة
نعم.
قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان فاعتكف عاما حتى إذا كان ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه قال من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر وقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر فمطرت السماء تلك الليلة وكان المسجد على عريش فوقف المسجد فبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على جبهته أثر الماء والطين من صبح 21.
ثم ذكر حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه وأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف بالعشر الأوسط من رمضان وأنه لما كان في صبيحة يوم 20 وهي التي كان يخرج يعني منها من اعتكافه أخبر بأن ليلة القدر في العشر الأواخر وقال وطلب من الناس أنهم يمكثون ويعتكفون العشر الأواخر إضافة إلى العشر التي سبقت، لأن يعني العشر التي سبقت حصل فعل فعلت وحصل فعلها أنهم اعتكفوا، وأنهم يعني كانوا يعني يخرجون من صبيحة 21 صبيحة 20، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بأنه سيعتكف العشر الأواخر وأنها تلتمس ليلة القدر في العشر الأواخر وفي الوتر منها، وأنه أري في المنام ليلة القدر، وأنه رأى أنه يسجد في صبيحتها يعني في ماء وطين، وقد حصل ذلك في ليلة 21، ولهذا قال في آخرها فانصرف صلى الله عليه وسلم من صلاة الصبح وعلى وجهه أثر الماء والطين، يعني في صبيحة 21. وهذا يدل على أن ليلة 21 أنها داخلة في العشر، والرسول صلى الله عليه وسلم أري ليلة القدر، والرسول يعني لما أصبح وقد ابتل وجهه بالماء والطين في صلاة الصبح، وهذا هو الذي يعني رآه النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وأنه مطابق للرؤيا، فإذا يكون قوله التي يخرج من صبيحتها ليس يعني ليس محفوظا، وإنما المحفوظ أنه في صبيحة اليوم الذي قبلها، كما جاء ذلك في رواية عديدة أنه لما يكون في صبيحة 21 صبيحة 20 أنه كان يعني خطب الناس وقال لهم أنهم ينتظرون، ولهذا قال اعتكفوا العشر الأواخر، العشر الأواخر ليلة 21 داخلة فيها، وأيضا في الآخر قال أنه كان رأى أنه يسجد في صبيحتها بماء وطين، وكان في ذلك حصل في صبيحة ليلة 21. فإذا ليس خروجه صلى الله عليه وسلم من المعتكف في صبيحة 21، لأن 21 ليست من العشر الوسط وإنما هي من العشر الأواخر، فإذا يكون المعنى أنها صبيحة اليوم الذي قبلها، حتى يتفق مع الروايات الكثيرة التي مر منها طريقان في ليلة القدر، وسيأتي طريق يعني بعد ذلك في هذا الكتاب الذي هو كتاب التراويح، وليس فيه يعني هذا الذي جاء في هذا الحديث أن خروجه أنه كان صبيحة 21 وإنما كان في صبيحة 20، وسيأتي هذا الحديث يعني في هذا الدرس يعني بعد قليل. أعيد الحديث.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كان ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه،
يعني حتى يعني صبيحة يعني 20، لأن 20 هي التي من العشر الوسط، وأما 21 من العشر الأواخر وليست من العشر الوسط، والروايات جاءت في صبيحة 20، وهذه الرواية جاءت في 21، فتحمل هذه الرواية على الروايات الأخرى، تحمل هذه الرواية على الروايات الأخرى، وأنه صبيحة الليلة التي قبلها، حتى تتفق مع الرواية الأخرى وهي متعددة، وهذه رواية مفردة جاءت بهذه الصيغة. بعدها
قال: من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر، وقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها.
يعني رأى في المنام هذه الليلة ولكنه أنسيها، ولكنه يعني مما رآه أنه كان يسجد في صبيحتها بماء وطين، يعني بعدما أن تمضي تلك الليلة يعني يسجد في صبيحتها بماء وطين، وقد حصل ذلك في ليلة 21 حيث كان بعد انصرافه من صلاة الصبح وقد جاءت السحابة ونزل المطر وخر السقف حتى كان في مكان سجوده صلى الله عليه وسلم، فانصرف من صلاة الصبح وعلى وجهه أثر الماء والطين من صبيحة 21. فيكون يعني هذه الرواية التي جاء فيها ذكر أن خروج صبيحة 21 مع أن آخره يناقض يعني يختلف مع أوله، لأن هناك صبيحة 21 وهناك يعني انصرف من صلاة الصبح يعني جلس 21 وفي وجهه أثر المعطين، فهذا يبين أن هذه الرواية غير محفوظة وأن المحفوظة هي الرواية الأخرى التي هي في صبيحة 20. نعم.
فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر.
فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر، يعني في العشر الأواخر تشمل الأشفاع والأوتار، ولكن الآحاد تتأكد لأنه جاء التنصيص عليها بعدما ذكرت العشر الأواخر وهي تشمل الآحاد والأشفاع، نص على الآحاد والتماسها في الآحاد تأكيدا لها وأنها تكون يعني أحرى يعني من غيرها. نعم. فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر.
فمطرت السماء تلك الليلة
يعني تلك الليلة التي يعني بدأوا فيها بالاعتكاف في العشر الأواخر وهي ليلة 21. نعم.
وكان المسجد على عريش.
عريش يعني من جذوع من جريد النخل، كان عريش يعني يعني خشب، وفوق الخشب جريد النخل وفوقه طين، فيعني خر السقف ونزل الماء وصار في مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانصرف من صلاة الصبح وعلى وجهه أثر الماء والطين. وهذه رؤيا رأها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وافقت يعني تأويل الرؤيا، يعني صار مطابقا للرؤيا، صار مطابقا للرؤيا، لأن الرؤيا يعني لها حالتان، إما أن تكون الرؤيا مطابقة للمرء أو تكون على سبيل المثال، وهذه مما حصل فيه الموافقة للمرء، لأن رأى أنه يسجد ماء وطين، والتأويل أنه صار يسجد ماء وطين، فصارت التعبير أو التأويل مطابق للرؤيا. ومثل هذا أحد صاحب يوسف الأول الذي رأى أنه يعصر خمرا، يعني صار التأويل أنه يعصر خمرا، يعني صار العمل في اليقظة يعني مطابق للذي حصل في المنام، بخلاف الثاني الذي رأى أنه يحمل خبزا على رأسه تأكل الطير منه، فإن هذا على سبيل التمثيل وليس على سبيل المطابقة، وذلك أنه يصلب ويقتل ويعلق في خشبة ويكون يعني رأسه متصل برقبته يعني بشيء يعني يمسك، فيأتي الطير وينزل على الرأس يعني الذي فيه القطع، وعلى كذلك الجسم الذي هو قطع منه الرأس، فيأخذ الطير يعني من هذا، فصار هذا على سبيل التأويل، وذلك أن كونه يحصل في الواقع، لأن الطير يهاب من الإنسان، فإذا كان على رأسه خبز ما راح يجي الطير ينزعه ويأخذه، لأنه يخاف من الإنسان يمسكه، ولكن هذا يعني أنه يكون يقتل ويصلب ويكون قطع اللحم ظاهرة، فيأتي ويقف يعني على رأسه أو على بقية جسمه فيأخذ من هذا الذي هو محل القطع، فهذا صار على سبيل التمثيل، والأول على سبيل الحقيقة والموافقة، والحديث الذي معنا من جنس رؤيا صاحب يوسف الأول الذي وقعت فيه الرؤيا، وقع فيه التعبير والتأويل مطابقا للرؤيا.
قال فوكف المسجد.
وكف المسجد خر، يعني خر السقف من فوق، لأنه يعني راح من شقوق الطين مع شقوق الجريد ونزل.
فبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على جبهته أثر الماء والطين من صبح 21.
يعني فهذا الذي حصل الذي أخبره الرسول أنه رأى يسماء وطين، رآه أبو سعيد يعني عندما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الغداة في صبيحة 21 وعلى وجهه أثر الماء والطين، فتبين أن ليلة القدر في تلك السنة حصلت في ليلة 21، ومعلوم والروايات تدل على أنها لا تنحصر في ليلة واحدة في جميع السنوات، وإنما تتنقل في العشر الأواخر. وآكدها يعني ليلة 27، ولكنها لا تنحصر في ليلة أو لا تقتصر على ليلة، وإنما تكون في يعني في العشر، ولا تخرج عن العشر، ولا تكون في ليالي أخرى غير العشر، وإنما هي فيها ولكنها متنقلة. ودليل أنه جاء أحاديث تدل على التماسها في السبع الأواخر وعلى التماسها يعني في يعني بعد ليلة 21، والتماسها في الأحاد من العشر وفي العشر كلها كما في الحديث الذي مر، ولكنها هذه السنة وقعت في ليلة 21.
قال حدثنا إسماعيل
هو ابن
عبد الله الويسي عن مالك عن يزيد بن الهادي يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري قال رحمه الله تعالى: باب الحائض ترجل المعتكف. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصغي إلي رأسه وهو مجاور في المسجد فأرجله وأنا حائض.
ثم قال: باب
الحائض ترجل المعتكف.
الحائض ترجل المعتكف، الحائض ترجل المعتكف وهي في بيتها والمعتكف في المسجد، يعني فيكون هو في طرف المسجد من جهة البيت وهي في طرف البيت من جهة المسجد، فيدني رأسه وهو في المسجد إليها فترجله وهي حائض، فترجله يعني تسرحه وتدهنه وتمشطه وتحركه بالمشط، هذا هو الترجيل. وهي حائض يعني لأنها لا تدخل المسجد ولا تبقى فيه، لا تمكث في المسجد، وإنما تكون في بيتها خارج المسجد. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني كانت يدني إليها رأسه فترجله، وذلك أنه يكون في المسجد في آخره من جهة البيت وهي في آخر البيت من جهة المسجد، فيمد إليها رأسه وهو في المسجد فترجله. وهذا يدل على أن ذلك سائغ، وأنه لا يكون خرج من المسجد إذا أخرج رأسه، إذا أخرج رأسه من المسجد وجسمه في المسجد لا يقال إنه خرج من المسجد. ولهذا لو أن إنسانا يعني حلف أو نذر أنه يعني ما يدخل مكانا معين فأدخل فيه رأسه لا يقال إنه يعني أنه حصل له الحنث، حتى يدخل بكله أو يكون قائما على رجليه فيكون داخلا فيه أو يعني خارجا من المكان الذي حلف أن يعني أن لا يخرج منه. فإخراج رأسه يعني من المكان الذي حلف أن لا يتعداه لا يؤثر ذلك عليه، لأن المقصود خروج الكلي، دليل أنه صلى الله عليه وسلم كان معتكفا وكان يخرج رأسه، فلا يقال أنه خرج من المسجد بل هو باق بالمسجد. وكذلك أيضا هي ما دخلت الحائض ما دخلت المسجد، وإنما هي في آخر بيتها وفي آخر حجرتها.
قالت: كان صلى الله عليه وسلم يصغي إلي رأسه وهو
يعني يصغي يعني يميله إليها
وهو مجاور في المسجد،
يعني مجاور معتكف،
فأرجله وأنا حائض. قال حدثنا محمد بن المثنى،
وهذا كما هو معلوم يدل على أن الحائض يعني ملامستها ومسها لزوجها أن ذلك لا يؤثر، وقد كانت إحداهن تأتيها الحيضة وهي يعني مع الرسول صلى الله عليه وسلم في لحافه، ويعني وكان يعني يباشر أهله وهو حائض صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فهذا يعني يفيد أن يعني اللمس الحائض يعني للرجل أن ذلك يعني لا يؤثر وأنه لا يعني محذور فيه، وإنما الذي لا يجوز هو الجماع، وأما المباشرة حتى المباشرة في غير الفرج فإنها سائغة. لكن لغير المعتكف، لأن المعتكف لا يحصل منه الجماع، ولا يعني مباشرة. نعم.
قال حدثنا محمد بن المثنى.
نعم.
عن يحيى
ابن سعيد القطان
عن هشام عن أبيه.
نعم.
عن عائشة رضي الله عنها.
هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير.
قال رحمه الله تعالى: باب لا يدخل البيت إلا لحاجة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عروة وعمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة زوج رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا.
ثم ذكر خروج المعتكف.
لا يدخل البيت إلا لحاجة.
لا يدخل البيت إلا لحاجة، يعني الحاجة التي لا بد منها، ومثل قضاء الحاجة، يعني كونه يقضي حاجته يعني البول والغائط، فإنه يخرج من المسجد ويدخل البيت ويقضي حاجته، ولكنه لا يمكث يعني فيه، وإنما يقضي حاجته ثم يخرج. فكان عليه فكان أرد هذا الحديث الذي فيه ما في الذي قبله، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يخرج إليها رأسه فترجله وهو حائض وهو في المسجد، ثم كذلك وأنه لا يدخل البيت إلا لحاجة، أي لحاجة الإنسان. نعم.
قال حدثنا قتيبة.
نعم بن سعيد.
عن ليث.
قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني هو يعني من رجال الكتب الستة، وشيخ لخمسة منهم إلا ابن ماجه وهو السادس، فإنه ليس من شيوخه ولكنه من رجاله، لأنه يعني يروي عنه بواسطة، يروي عنه بواسطة، وهو من رجاله وليس من شيوخه. والباقون هو من شيوخهم، وكذلك أيضا يعني هو من رجالهم، يعني لأنه قد يكون شيخا والشيخ من رجاله، وقد يكون يعني روى عنه بواسطة فيكون من رجاله وليس من شيوخه. وقتيبة ليس له، قتيبة هذا من الأسماء المفردة، من الأسماء المفردة التي لا تتكرر في الرواة، ولهذا لا يوجد في الكتب الستة أو في رجال الكتب الستة من يسمى قتيبة إلا قتيبة بن سعيد هذا، فلا يلتبس. فإذا قل قتيبة ما يلتبس بغيره، لأن ما في غيره حتى يلتبس فيه. ولهذا أحيانا يأتي منسوب وأحيانا غير منسوب، وإذا لم ينسب فإنه لا إشكال فيه، لأنه لا يوجد في رجال الكتب الستة من يسمى قتيبة إلا هذا الرجل الذي هو قتيبة بن سعيد.
عن ليث.
نعم ليث بن سعد المصري.
عن ابن شهاب.
نعم.
عن عروة وعمرة بنت عبد الرحمن.
نعم.
عن عائشة.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب غسل المعتكف.
غسل المعتكف،
وفي نسخة بضم الغين.
بضم الغين.
نعم.
لكن على كل الذي ورد أو ورد في الحديث هي غسل، والمعتكف يغتسل يعني عند الحاجة. نعم.
باب غسل المعتكف. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف فأغسله وأنا حائض.
ثم ذكر باب غسل المحرم
معتكف.
غسل المعتكف يعني رأسه، لأن الذي في الحديث هنا ما يتعلق بالرأس، يتعلق بالرأس الذي هو الغسل. قال: كان يباشرني وأنا حائض، يعني هذا ما له علاقة في مسألة الاعتكاف، كان يباشره حائضه في بيتها، يعني وهو غير معتكف كان يباشرها وهو حائض.
وكان يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف فأغسله وأنا حائض.
وكان يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. هنا كان ترجله وهنا تغسله، يعني ففيه الترجيل وهو يعني دهنه ويعني تحريكه بالمشط يعني، وكذلك أيضا هنا تغسله، يعني ففيه يعني الترجيل وفيه الغسل، وأن ملامسة المرأة للرجل وهي حائض أن ذلك لا بأس به، فكانت ترجله وتغسل رأسه، ترجل رأسه وتغسل رأسه وهو محرم وهو معتكف، ويخرج رأسه يعني على الحجرة من المسجد وهي تقوم بترجيله وغسله. نعم.
قال حدثنا محمد بن يوسف
هو
فريابي.
نعم.
عن سفيان
الثوري. نعم.
عن منصور
ابن معتمر.
عن إبراهيم
ابن يزيد بن قيس النخعي.
عن الأسود
النخعي.
عن عائشة.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الاعتكاف ليلى. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال: فأوفي بنذرك.
ثم قال: الاعتكاف ليلا.
نعم.
باب الاعتكاف ليلا، يعني أن الاعتكاف يعني لا يعني يشترط فيه أنه لا يكون إلا مع الصيام، لأن الليل ليس محل للصيام، الليل ليس محل للصيام، وقد جاء ما يدل على الاعتكاف ليلا كما في حديث عمر رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه نذر في الجاهلية، والمقصود به في حال الشرك، وهو قبل أن يسلم، أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، فأمره صلى الله عليه وسلم بأن يفي بنذره، فدل هذا على أن المعتكف إذا نذر قربة يعني في الجاهلية، وأنه يعني فإنه يأتي بها في الإسلام ويقضي أو يوفي بنذره في الإسلام. فكما يعني جاء في هذا الحديث أن الرسول أمره بأن يفي بنذره، فدل هذا على أن الوفاء بالنذر الذي عقد في الجاهلية، وعلى أن الاعتكاف أنه يكون بالليل ويكون بالنهار، يكون بالليل ويكون بالنهار. وحديث عمر أو حديث ابن عمر هنا لأنه مسند عبد الله بن عمر وليس مسند عمر في هذه الرواية، لأنه يحكي أن عمر حصل منه كذا وكذا، فهنا ذكر الليلة، وقد جاء في بعض الروايات في صحيح مسلم أنه يوما نذر يعتكف يوما في المسجد الحرام، فجاء في بعض الروايات البخاري يعني ليلة، وجاء عند المسلم يعني أنه يوم، وقد جمع بينهما أنه نذر يعني يوما وليلة، فحيث تذكر الليلة أي مع يومها، وحيث تذكر اليوم أي مع ليلته، يعني فيكون اقتصر على أحدهما، وكما حصل ذلك فيما ذكره الله في القرآن عن زكريا أنه قال ثلاث ليال سوية وفي ذاك ثلاثة أيام إلا رمزا، فذكر الأيام التي يعني الثلاثة أو الليالي الثلاث، ومرة ذكرها أياما أي مع لياليها، ومرة ذكرها ليالي أي مع أيامها، فيكون هذا الحديث من جنس هذا الذي جاء في قصة زكريا، أنها ذكرت الليالي يعني ومعها أيامها، وذكرت الأيام ومعها لياليها، فحيث ذكرت الليلة في حديث ابن عمر عن أبيه عمر فإنه أي مع يومه، وحيث ذكر اليوم أي مع ليلته، ذكر اليوم أي مع ليلته. وبعض أهل العلم قال إنه يؤخذ من هذا الحد الأول أو الأدنى للاعتكاف، وأنه يعني يكون يعني يوما وليلة، أو يكون ليلة أو يكون يوما، ويعني ولا شك أن ما ترجم له المصنف فيما يتعلق بالاعتكاف ليلا مطابق لذكر الليلة، يعني سواء كانت وحدها أو كانت معها يومها، لأن الاعتكاف في الليل وليس في النهار، الصيام يكون في النهار وليس في الليل، فإذا الاعتكاف يكون في الليل وليس معه صيام، لأنه ليس من شرط الاعتكاف أن يكون مع صيام، بدليل ما جاء هذا، وبدليل أنه صلى الله عليه وسلم اعتكف في العشر في عشرة من شوال، ومعلوم أن شوال ليس في ليس فيه صيام، ليس يعني فيه صيام، فيكون يعني الصيام الاعتكاف يكون ويوجد بدون صيام، وأنه لا يلزم من الاعتكاف الصيام، لكنه الغالب أنه كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان وفيه وكان ذلك فيه الصيام. أعد الحديث.
عن عمر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال: فأوفي بنذرك.
نعم.
قال: حدثنا مسدد.
نعم، مسرحد.
عن يحيى بن سعيد عن عبيد الله
القطان عن عبيد الله العمري
عن نافع عن ابن عمر. قال رحمه الله تعالى: باب اعتكاف النساء. قال: حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا حماد بن زيد قال: حدثنا يحيى عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، فكنت أضرب له خباء فيصلي الصبح ثم يدخله، فاستأذنت حفصة عائشة أن تضرب خباء فأذنت لها فضربت خباء، فلما رأته زينب بنت ابنة جحش ضربت خباء آخر، فلما أصبح النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى الأخبية فقال: ما هذا؟ فأخبر، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: البر ترون بهن. فترك الاعتكاف ذلك الشهر ثم اعتكف عشرا من شوال.
ثم قال: اعتكاف النساء، يعني بيان حكمه وأنه سائغ، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني يعتكف في العشر الأواخر، وأنه ضرب له الخباء في المسجد، واستأذنت عائشة في أن تعتكف وتضرب خباء فأذن لها، ثم جاء أن حفصة يعني طلبت من عائشة أنها تستأذن لها فأذن، ثم إن زينب بن جحش ضربت خباء، يعني ولم يأتي ما يدل على أنه حصل باستئذان. فالرسول صلى الله عليه وسلم وكان يعني يدخل يعني معتكفه يعني بعد صلاة الصبح، بعد صلاة الصبح، فلما انصرف ورأى الأخبية التي عملت بالليل قال يعني ما هذا، وعرف أن هذا من أنه من نسائه، وأنهن ثلاث وقد أذن لاثنتين ولم يأذن للثالثة، فخشي أن تتتابع النساء وتتابع أمهات المؤمنين يعني على ذلك ويفعلن مثل ما فعلت يعني هؤلاء الثلاث. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني قال: آل بر ترون أنهن يريدن، يعني أنه قد يكون حصل منهن الغيرة والمتابعة ببعضهن لبعض، فترك الاعتكاف في ذلك الشهر أو تلك السنة، في ذلك الشهر من تلك السنة، وتركنا معه واعتكف يعني بعد ذلك عشرا من شوال، اعتكف تلك السنة عشرا من شوال. فدل هذا على ما ترجم له المصنف، لأن الحديث فيه أنه أذن لعائشة وحفصة، وهذا يدل على جواز اعتكاف النساء، وسبق أن مر في الحديث السابق الذي فيه أنه استمر على ذلك اعتكاف العشر حتى مات، وأنه اعتكف أزواجهم بعده، فهو دال على أن النساء لهن أن يعتكفن، وأن اعتكافهن يكون في المساجد، لأن المساجد هي محل الاعتكاف، ولو كان الاعتكاف في البيوت يعني سائغا لا أرشدهن صلى الله عليه وسلم إلى يعتكفن في بيوتهن، ولم يكن هناك حاجة إلى أن يخرجنا إلى المسجد. فلما كان الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لهن في الاعتكاف في المسجد دل على أن الاعتكاف للرجال والنساء إنما يكون في المساجد. فهو دال على ما ترجمه المصنف من اعتكاف النساء, وأن الرسول صلى الله عليه وسلم ترك يعني حتى لا يكون الذي حصل منهن الدافع عليه الغيرة والمتابعة لغيرهن, وأنه صلى الله عليه وسلم لما ترك الاعتكاف في تلك السنة في رمضان أتى بدله باعتكاف عشر من شوال, لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا عمل شيئا داوم عليه, ولما كان من شأنه المداومة على الاعتكاف العشر قد مرح أنه حتى توفاه الله أتى بشيء يعني بدلا من هذا الذي تركه, لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا عمل شيئا أثبته وداوم عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. الحديث دال على ما ترجمه مصنف من اعتكاف النساء. نعم.
قال حدثنا أبو النعمان
محمد بن فضل
عن حماد بن زيد.
نعم.
عن يحيى عن عمرة
يحيى بن سعيد الأنصاري
عن عمرة عن عائشة.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الأخبية في المسجد. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يعتكف, فلما انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف إذا أخبية خباء عائشة وخباء حفصة وخباء زينب, فقال: البر تقولون بهن. ثم انصرف فلم يعتكف حتى اعتكف عشرا من شوال.
وهذا مثل الذي قبله.
باب
الأخبية, يعني هذا يدل على أن المعتكف يكون في مكان ينعزل فيه ويختص فيه ولا يكون بارزا للناس, يعني بحيث يكون كحاله تكون حاله وهو معتكف مشابهة لحاله وهو غير معتكف. فنصب الأخبية يعني حتى ينعزل المعتكف فيها وحتى يشتغل بذكر الله والإقبال عليه سبحانه وتعالى, فدل هذا على جواز ذلك, لكن حيث لا يؤثر على المصلين, حيث لا يضيق على المصلين. وأما إذا كان في تضييق على المصلين فليس لهم ذلك, لأن حق المصلين يعني في المسجد وأولى من حق المعتكفين, لأن الصلاة يعني واجبة والاعتكاف إنما هو سنة, ولا يعني يؤثر أو لا يترك الشيء ولا يفعل الشيء المستحب الذي يؤثر على الشيء الذي فعله واجب وهو صلاة الجماعة, يعني عند الحاجة وحيث لا يؤثر فإن ذلك سائغ وجائز. والمقصود من ذلك أن المعتكف يخلو عن الناس ولا يكون بارزا للناس كحاله كالحالة التي يكون فيها غير معتكف. وأما قوله أنه يعني كان يدخل معتكفه بعد صلاة الصبح, ومعلوم أن ليلة 21 التي يكون الاعتكاف فيها أنها من العشر, وإذا كان ما يدخل معتكف إلا بعد الصبح معنى ذلك أنه ما اعتكف ليلة من ليلة العشر, وقد كان يعتكف العشر ومن العشر ليلة 21. فيكون المقصود من ذلك أنه كان يعني يكون في المسجد ولكنه لم يعني يبدأ بدخول المعتكف إلا بعد نصبه, ويكون ذلك بعد صلاة الصبح. ولكن لا يعني ذلك أنه لا يكون معتكفا إلا بعد صلاة الصبح, وإنما هو معتكف من أول الليل, ولكن دخول المعتكف الذي ينفرد فيه ويختص فيه يعني حيث يأتي النهار الذي يكون فيه اجتماع الناس, بخلاف الليل فإن الناس يتفرقون ويذهبون لبيوتهم فيكون يعني خارج المعتكف أي المكان الذي خصص له. ولهذا جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة على أن الاعتكاف يعني دخول الاعتكاف العشر يكون عند غروب الشمس يعني من يوم 20, فإذا دخلت ليلة 21 وجاء الغروب يعني بدأت العشر. ومعلوم أن الليلة تسبق اليوم, ولهذا الناس يصلون التراويح قبل أن يصوموا, لأن إذا ثبت دخول الشهر يعني برؤية الهلال صلى الناس التراويح قبل أن يبدأون بالصيام, قبل أن يبدأوا بالصيام. فإذا المعتكف لمن يدخل العشر أو لمن يعتكف العشر يكون عند غروب الشمس من ليلة من يوم 20, فيكون من أول ليلة 21 وهو في المعتكف. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد؟ قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني علي بن الحسين رضي الله عنهما أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنها أخبرته أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان, فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب, فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم معها يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة مر رجلان من الأنصار فسلما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, فقال لهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم: على رسلكما, إنها إنما هي صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله, وكبر عليهما. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم, وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا.
ثم ذكر بعد ذلك باب خروج
هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد.
هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد؟ معلوم أن باب المسجد وما هو في داخل المسجد كله من المسجد, ويعني وهنا يعني ذكر حديث قصة صفية رضي الله عنها وأنها جاءت إليه صلى الله عليه وسلم تزوره وهو معتكف, وأنها تحدث معها ساعة, وأنها قامت لتنصرف فقام معها ليرافقها يعني في طريقها إلى منزلها, وخرج معها حتى جاء باب المسجد وذهبت لبيتها, وجاء مر رجلان من الأنصار ثم إنهما يعني انصرفا وقال: على رسلكما, إنها صفية بنت حيي, يعني يخبر أن هذه المرأة التي معه إنما هي صفية. طبعا وهما لم يعني يقع في نفوسهما يعني شر أو ظن سوء, ولكن فاعتذر من رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعجب واستعظم ذلك وقال: سبحان الله يا رسول الله, يعني
سبحان الله يا رسول الله, وكبر عليهما.
بعده
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يبلغ
وكبر عليهما, وكبر عليهما عظم عليهما, يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنها صبية بنت حيي ويخبرهما بأن هذه زوجته, وكبر عليهما, فقال: إن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم, وأنه لما وإن كان لم يحصل منهما ذلك إلا أنه يعني أراد أن يبين لهما يعني تسلط الشيطان على الإنسان, وأنه يعني يجري منه مجرى الدم, وأنه يحصل منه يعني أن يقذف في قلبه ويحصل منه وساوس, يعني ما يعني إذا فعل ما وسوس به فإنه يعود عليه بالمضرة. فأراد عليه الصلاة والسلام أن يبين لهم, وإن كان لم يريد سوءا ولم يعني يقع في ظنهما شيئا يعني لا ينبغي ولا يليق, إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين لهما وأن الشيطان يحصل منه, وأنهما يحذر في المستقبل أن يحصل منهم شيء يعني غير لائق, وإن كان الذي حصل منهم أنهم ما أرادوا ما ظنوا سوءا ولا حصل منهم ذلك ولا فكر فيه, ولهذا استعظم ذلك وكبر عليهما لما قال صلى الله عليه وسلم إنها صفية بنت حيي. وهذا أيضا فيه دليل على أن الشيطان يعني مع الإنسان يعني يغويه ويوسوس له ويريد له الشر, ويريد له أن يقع في المحرمات، وأن كون الإنسان يحرص على السلامة منه وعلى الاستعادة بالله منه وعلى أن لا يتسلط عليه الشيطان، وذلك بالإقبال على الله والتعوذ من الشيطان، هذا هو المطلوب. وقوله يعني إلى باب المسجد، يعني أنه خرج من أجل مرافقة زوجته صفية رضي الله تعالى عنها، وأن ذلك يعني يدل على جواز مثل هذا العمل، وأنه سائغ لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك.
قال حدثنا أبو اليمان،
نعم، الحكم بن نافع،
عن شعيب
بن أبي حمزة،
عن الزهري، عن علي بن الحسين،
نعم،
عن صفية،
نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الاعتكاف. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة 20. قال حدثني عبد الله بن منير أنه سمع هارون بن إسماعيل قال حدثنا علي بن المبارك قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن قال سألت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قلت: هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر ليلة القدر؟ قال: نعم، اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان. قال: فخرجنا صبيحة 20. قال: فخطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة 20، فقال: إني غريت ليلة القدر وإني نسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر في وتر، فإني رأيت أني أسجد في ماء وطين، ومن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع. فرجع الناس إلى المسجد وما نرى في السماء قزعة. قال: فجاءت سحابة فمطرت وأقيمت الصلاة، فسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الطين والماء حتى رأيت الطين في أرنبته وجبهته.
ثم ذكر باب الاعتكاف.
نعم. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة 20.
باب الاعتكاف وخرج النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة 20، يعني من الاعتكاف العشر الوسط رمضان. وهذا يبين أن الرواية السابقة، يعني التي فيها أنه صبيحة 21 أنه يخرج، أن المقصود به صبيحة الليلة التي قبلها، كما جاء في هذه الرواية وكما مر في كتاب ليلة القدر، يعني من طريقين، وفي كل منهما أنه يكون في صبيحة 20. فإذا المحفوظ هو صبيحة 20 وليس صبيحة 21، لأن ذلك يعني يكون مخالفا لما جاء في آخر الحديث وفي أثناء الحديث من أن ليلة القدر حصلت ليلة 21، وأنه رؤي على وجه أثر المواطين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهو يبين، وهذه الرواية هي التي تبين أن الرواية السابقة التي فيها ذكر أن الخروج صبيحة 21 أنه يعني أن المقصود صبيحة اليوم الذي قبلها، بدليل هذا الحديث وغيره من الحديث التي سبقت التي فيها أن ذلك ليلة 20. وبهذا يتبين أن العشر الأواخر تبدأ بليلة 21، وأنها يعني لا تبدأ بليلة 22، لأن العشر كان يعتكف العشر وأولها العشر ليلة 21، فيكون ما جاء في الرواية السابقة محمولا على هذه الرواية وغيرها من الروايات. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي الإسناد.
قال حدثنا عبد الله بن منير،
نعم،
عن هارون بن إسماعيل،
نعم،
عن علي بن المبارك،
نعم،
عن يحيى بن أبي كثير،
نعم،
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن،
نعم،
عن أبي سعيد الخدري،
نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.